الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الأربعين في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. وأحسب أننا قد انتهينا من الحديث عن نظريات التطور، وعن الموقف الذي يجب أن يتخذه المسلم أمام هذه النظريات. وقد كنا ولا نزال نقول إن المسلم مكلف من قبل الله عز وجل بأن لا يتبع إلا ما يقتضيه العلم، وأن لا يستبدل بالعلم شيئا، لا عصبية ولا هوى ولا انتماء ولا أي مصلحة من المصالح النفسية وغيرها. ومن هذا المنطلق تساءلنا، ما الموقف الذي ينبغي أن نتخذه مما يسمى بنظريات التطور، وهي متعارضة معارضة حادة مع كثير من نصوص القرآن؟ وهذه النظريات قدمت ذات يوم إلى الناس على أنها زبدة العلم وثمرة البحث العلمي، ولاحظنا في الجواب أننا طالبنا أنفسنا بدراسة هذه النظريات على ضوء قواعد العلم، وهذا ما فعلنا في الدروس أو الدروس الثلاثة التي مضت. فنحن عندما درسنا النظرية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، لم نضع شيئا من هذه النظريات في ميزان الرؤية الدينية، أي في ميزان قال الله ولا قال رسول الله، ولكن وضعنا هذه النظريات في ميزان الضوابط العلمية، القواعد العلمية التي هي أساس دراستنا للإسلام وأساس انتمائنا إلى هذا الدين. فماذا كانت نتيجة هذا البحث؟ لقد لاحظتم أن النتيجة هي أنه لا النظرية الأولى تستند إلى علم حقيقي ثابت بدليل أنها نسخت، ولا النظرية الثانية وهي نظرية داروين بذاته ليست قائمة على شيء من قواعد العلم وأصوله الثابتة، ولذلك فهي الأخرى قد نسخت في سائر ربوع الغرب بشقيه الأوروبي والأمريكي. وكذلك النظرية الثالثة التي تسمى بالداروينية الحديثة، فقد رأينا أنها هي الأخرى مزقت بالانتقادات الكثيرة التي واجهتها. إذن يقول لنا العلم إن هذه النظريات التي تقابل كلام الله وقراره لا تستند إلى شيء من حقائق العلم، وبهذا نجد أنفسنا أكثر يقينا إذن بما قاله الله. نجد أنفسنا وقد عدنا إلى يقين أرسخ بكلام الله سبحانه وتعالى. ولكني أعود فأؤكد لكم كلاما لعلي قلته، أن هذه النظريات مهما مزقتها البحوث العلمية ومهما أعلن الغرب عن بطلانها ومهما أعلنوا أنهم يبحثون عن نظرية رابعة، فإن محترفي الغزو الفكري في بلادنا، وإن الذين يضمرون الكيد للإسلام من أبناء جلدتنا سيظلون يحاولون أن ينفثوا في هذه النظريات الروح وأن يحيوها من جديد وأن ينبشوها من داخل الركام، لأنها هي السلاح الذي لا بد منه في أيديهم لمحاربة الإسلام، أو أقول بعبارة أدق لتشكيك الجيل المثقف الصاعد بحقائق هذا الدين وبحقائق القرآن. ولذلك فأنا أذكر عهدا كنت أدرس فيه بالثانويات قبل أن أتحول إلى الجامعة، أذكر أن هنالك مدرسين لمادة علم الحياة الحيوانية كان أحدهم إذا دخل إلى الطلاب وجاءت المناسبة للحديث عن هذه النظريات تحدث عنها بتقديس عجيب ووضعها أمام سمع الطلاب ضمن هالة من القداسة العلمية يوحي إلى طلابه من خلال ذلك أنها هذه النظريات حقائق علمية لا يأتيها الباطل أبدا لا من بين يديها ولا من خلفها. فإذا خرج هذا الأستاذ وجلس في غرفة الأساتذة إلى ثلة من زملائه المختصين في الموضوع ذاته وجاءت المناسبة للحديث عن هذا الموضوع تبادلوا السخرية بهذه النظريات. لاحظوا فيما بينهم يتبادلون السخرية بنظرية داروين، فإذا دخل الواحد منهم إلى طلابه تحول عن هذا الواقع وأخذ يمثل التقديس لهذه النظريات. من هم؟ أناس كانوا يحترفون محاربة الإسلام، كانوا آنذاك ينتمون إلى هذا المذهب الذي هوى واضمحل اليوم، كانوا يتباهون بأنهم نعم يتبنون المذهب الماركسي، فتصوروا الخداع المنحط للطلاب والموقف الذي يعبر عن يعني استغفال هؤلاء الطلاب، وتصور أن موقفا من هذا القبيل يمكن أن يخدعه، أن أقف أمام طلابي فأقدس الشيء الذي أعلم أنه باطل والذي أسخر منه أو سأسخر منه بعد قليل في سبيل أن أتخذ من موقف هذا أداة أطمع أن تكون وسيلة لتشكيك هؤلاء الشباب في عقائدهم ودينهم. فاعرفوا هذه الحقيقة واعلموا أن هذه الوسيلة مستمرة وليست منقطعة، مهما أعلن الغرب أن نظرية داروين لم تعد صالحة للنظر فيها، ومنذ سنوات قامت مظاهرات في بعض ولايات أمريكا تطالب بعدم ذكر هذه النظرية في المدارس أبدا وعدم الالتفات إليها، لأن في ذلك احتقارا وازدراء لعقول أبنائه. هذا كان قبل حوالي 10 سنوات. إذن الآن انتهينا من هذا بحمد الله، وعرفنا أننا سائرون على سنن العلم عندما نتمسك بقول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وعندما نقف أمام قول الله عز وجل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وبوسعنا أن نرفع رؤوسنا عالية معتزين بأننا نحن رواد العلم، وأننا نحن المستمسكون به، ولا نبغي بالعلم بديلا أبدا بشكل من الأشكال. أما الحديث عن تطور أو عدم تطور أشياء أخرى كالحيوانات العجموات، كالأفلاك، كالمكونات الجامدة، فهذا ما لا شأن لنا به. وأحيلكم إلى ما قد قلت، وأرجو أن لا ننسى المنطلقات التي نقولها، لأن بعض الإخوة يسألني وسؤاله يدل على أنه لم يكن متنبها إلى المنطلق الذي قلت. نحن ما الذي جعلنا نناقش ونجادل أصحاب نظريات التطور فيما يتعلق بالإنسان؟ الذي جعلنا نناقشهم هو أن الله عز وجل في قرآنه حدثنا عن أصل الإنسان، وحدثنا عن فجر نشأته. فلما نطق القرآن عن نشأة الإنسان وأصله، كان لابد أن نتخذ من هذا الذي أخبرنا به القرآن معتصمنا وعقيدتنا، بعد أن نناقش الآراء الأخرى ونتبين زيفها وبطلانها. لكن القرآن الذي أخبرنا عن أصل الإنسان لم يخبرنا عن أصل الحيوانات الأخرى، وسكت عن ذلك. لم يخبرنا عن الشمس والقمر والأفلاك، كيف تطورت، هل تطورت أم خلقها الله هكذا كما هي، كيف؟ لم يفصل القول في شيء من ذلك. أجمل الكلام في هذا الأمر. بل إن القرآن كما تلاحظون دفعنا إلى أن نبحث كيف بدأ الله الخلق. قل سيروا فانظروا كيف بدأ الخلق، كيف بدأ الله الخلق، يعني تأملوا. ولم يحدثنا عن شيء من ذلك. هذه القضايا قلت لكم هي قضايا غيبية، ليست خاضعة للتجربة والمشاهدة. فإذا جاءنا خبر عن الصادق المصدوق في كيفية نشأتها، أخذنا هذا الخبر لأنه مصدر أساسي في معرفة الغيوب. لكن إذا سكت الصادق المصدوق ولم يخبرنا عن أصل الحيوانات العجموات، هل توالد بعضها من بعض أم كل فصيلة منذ أقدم العصور مستقلة عن الفصائل الأخرى؟ ما أخبرنا. إذن فمطلوب منا أن نبحث وأن نعتمد على الدلائل العلمية، فمهما أوصلنا إليه العلم نؤمن به. ولكن إذا لم يعطنا العلم قرارا في شيء من هذه الأشياء، نمسك عن أي يقين بهذا ونحيل العلم به إلى الله عز وجل. هذا هو المنهج العلمي الذي ينبغي أن يعتصم به الإنسان، وهذا ما وضعه لنا كتاب الله سبحانه وتعالى منهجا للعلم. فلماذا نوجع رأسنا بشيء سكت عنه القرآن؟ بل نقول للعلماء دونكم فابحثوا في هذه الأمور. الإنسان قطع البيان الإلهي البيان في هذا الأمر ووضع النقاط على الحروف. ومهما قلتم عن الإنسان فلسوف يأتي كلامكم متنكبا عن الحقيقة إذا خالفتم كلام الله. لكن بما أن القرآن سكت عن المخلوقات الأخرى كيف تطورت أم لم تتطور، فأرونا مهارتكم في هذا الذي سكت عنه القرآن. والآن ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام الكونيات. القسم الأول الإنسان، انتهينا من الحديث عن الإنسان. القسم الثاني الملائكة. والملائكة جمع ملك، وهم صنف من الموجودات. ولعل فينا من يقول أليس الأولى أن يصنف الحديث عن الملائكة في قسم الغيبيات، الملائكة والجن مثلا، نحن سرنا على مصطلح آخر أيها الإخوة في تفسير معنى الكونيات وتفسير معنى الغيبيات. نحن اصطلحنا في تفسير معنى الكونيات أن المراد بهذه الكلمة كل ما هو مكون الآن وموجود، سواء كان خاضعا للرؤية أو لم يكن. فما دام أنه الآن موجود في مكان ما من هذا العالم، إذن هو من المكونات. أما الغيبيات فقد اصطلحنا في معناه على أنه معنى هذه الكلمة المراد بها كل ما لم يكن موجودا الآن، ولكن إما أن له وجود ماضي سابق عفى عليه الزمن كالأحداث التاريخية التي ظهرت ثم بادت، أو أن وجوده لم يولد بعد وإنما أخبرنا أنه سيوجد. هذا هو الأمر الغيبي، أي شيء وجد فيما مضى وزال وانتهى فلا نستطيع أن نراه، هذا غيب. أو أمر أخبرنا أنه سيوجد ولكنه لم يوجد بعد، مثل يوم القيامة، مثل الحشر والنشر والصراط والجنة والنار، أي حدث أخبرنا أنه سيحدث ولم يحدث بعد، هذا هو الأمر الغيبي. فهذا هو المصطلح الذي اتخذناه في التفريق بين الكونيات والغيبيات. على هذا الأساس الملائكة يدخلون في صنف المكونات الكونيات لأنهم موجودون الآن. يجب على كل من آمن بالله لكي يسمى مؤمنا حقا أن يستيقن وجود هذه المخلوقة التي سماها الله ملائكة. طيب ما هو معتمدنا في ذلك وما هو دليلنا؟ نظرا إلى أنه قد حيل بيننا وبين رؤيتهم ولم يمكن الباري عز وجل أعيننا هذه التي خلقت ذات طاقة محدودة لنا، لم يمكننا بهذه الأعين من رؤية الملائكة، فسبيلنا إلى اليقين بوجودهم هو خبر الله. ونظرنا فرأينا أن الله قد أخبرنا بوجود هذه الخليقة بعبارات واضحة قاطعة لا تحتمل التأويل. فمثلا قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هل هنالك مجال لتأويل هذا النص؟ المعنى واضح. آية أخرى يقول فيها الله عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا. والآيات التي يتحدث البيان الإلهي فيها عن الملائكة، أنتم تقرؤون القرآن، كثيرة جدا، بل منها إخبارات عن علاقة الملائكة بالبشر. فمثلا يقول الباري عز وجل معلقا على بعض أحداث غزوة بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وهذا أيضا نص واضح يؤكد البيان الإلهي من خلاله أن هنالك خليقة غيرنا اسمها الملائكة. وهذا النص يعني يوضح لنا شيء من التفصيل في هذا الأمر. وإذا رأيتم أيها الإخوة من يحاول أن يؤول هذه الآيات فاعلموا أن هذا هو التأويل الباطل الممجوج الذي لا وجه له قط. يعني مثلا قد تجدون من يقول إن الملائكة عبارة عن قوى معنوية، مثلا قوى معنوية، الباري سبحانه وتعالى حدثنا عن الملائكة بعبارات تأبى وترفض هذا التأويل رفضا تاما من الناحية اللغوية ومن الناحية المنطقية أيضا. يعني قلت منذ حين لبعض إخواننا الطلبة جوابا عن سؤال أن من العلماء الجدد، طبعا جدد وهم علماء وليت أنهم كانوا علماء، فسروا الملائكة في هذه الآية إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فسروا الملائكة بالروح المعنوية، قال يعني أن الله عز وجل أكرم الصحابة برباطة جأش وبقوة معنوية عبر عنها بالملائكة. قال يعني ماذا نقول في هذا التفسير؟ ضع هذا التفسير وأنت رجل عربي وتملك المنطق والرشد، ضعه في ميزان القواعد العربية التي يعرفها أي طالب ثانوي، ثم سلط عقلك البسيط فقط على هذا الكلام، فإن قبل فخذ هذا التفسير، لكن انظر هل يقبل. عندما يقول الله عز وجل فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، ألا تسأل لماذا قيد البيان الإلهي الملائكة بعدد ونص على أن العدد هم ألف؟ ما الحكمة؟ الحكمة أن تتأمل لتعلم كيف أن هذا العدد سدا محكما إمكانية تصور أن يكون المراد بالملائكة الروح المعنوية أو رباطة الجأش. العدد هو من مستلزمات الشيء المادي الذي يضاف بعضه إلى بعض، فأنت تقول 10 أحجار، 100 شجرة، 1000 شخص، لكن هل تقول 1000 روح معنوية؟ يعني هل تقول فلان من الناس يا أخي له من الجرأة ما لم يتوفر لغيره فهو يتمتع ب1000 رباطة جأش؟ ممكن لإنسان ما أن لا يسخر من هذا الكلام؟ رباطة الجأش تتعدى؟ لا. لماذا؟ لأنها ليس شيئا خاضعا للعد، لا يخضع للكم. فالباري عز وجل وهو العالم أن هنالك من يتلاعب ببيانه حصن هذا البيان ضد هذا التلاعب، فقال فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، حتى لا يبقى أي احتمال لتصور أن الملائكة شيء معنوي. وهكذا طبعا قيل لي أيضا أليس الله هو الناصر؟ وهل الباري يعني بحاجة إلى ملائكة؟ ويا ترى لو كانوا 50 أو 100 أو 100 أو 500 ما كانوا انتصروا؟ طيب أتم الآية، انظر ماذا قال الله جوابا عن هذا السؤال: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أي إياكم أن تتصوروا أني أرسلت لكم هؤلاء الملائكة عونا لي لنصركم، لا، وإنما جعلتهم بشرى في أول غزوة تجابهون بها أعداءكم من أجل أن تزداد ثقتكم بالله في المستقبل. فجعلت من نزول الملائكة بشرى فقط لتطمئن قلوبكم ولتعلموا أن الإله الذي نصركم في فاتحة مقابلتكم لهؤلاء الأعداء سينصركم إن بقيتم على هذا النهج إلى أبد الآبدين. ثم أكد قال وما النصر إلا من عند الله. المهم أن هذه الأدلة لا تترك خيارا لأي إنسان آمن بالله وآمن بأن القرآن كلام الله بوجود خليقة اسمها الملائكة. أن نراهم أو لا نراهم هذا شيء آخر، ليس كل موجود خاضعا لما تراه عيناك، وهذا ما سنذكره من بعد. إذا آمنا بالملائكة إيمانا علميا لا يرفضه شك. ما هي صفات هؤلاء الملائكة؟ هذه الصفات أيها الإخوة لا يهمنا منها ولا نتحدث منها إلا بما قد أنبأنا به الله عز وجل، لأن الملائكة لا نراها، فأنت عندما تصفهم لا تعتمد في وصفك لهم على رؤية، لا، وإنما تعتمد في وصفك لهم على خبر الله. فما حدثك الله عن صفاتهم فهذا ما ينبغي أن نعلمه ونذكره، وما لم يحدث نمسك عنه ونكل علمه إلى الله عز وجل. من أولى صفاتهم التي حدثنا الله عنها أنهم عبيد لله، أي يتصفون بالعبودية لله كما نتصف، وهذا قاسم مشترك بيننا وبينه. إذن الملائكة ليسوا أمدادا لله ولا أولادا ولا أحفاد، وإنما هم عبيد. أين نقرأ هذا في كلام الله؟ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقرب. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. إذا لم يستنكف الملائكة المقربون عن حقيقة عبوديتهم لله فكيف يستنكف المسيح؟ نعم. أيضا من صفات هؤلاء الملائكة التي حدثنا الله عنها أنهم يطيعون الله ولا يعصونه، وها هنا يختلف الملائكة عن البشر، فنحن نتعرض للطاعة والعصيان، نعصيه آنا ونطيعه آنا لاختلاف التركيب في كيان الإنسان وفي كيان الملائكة. أما الملائكة فقد أنبأنا الله أن من صفاتهم أنهم يطيعون الله دائما ولا يعصون. ماذا يقول الباري عز وجل في هذا؟ يقول عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر. هذه صفة أنبأنا عنها كلام الله سبحانه وتعالى. أيضا من الصفات التي حدثنا الله عز وجل عنها أن الله أقدرهم على التمثل والتشكل، ودليل ذلك قوله سبحانه فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. والدليل من السنة حديث عمر رضي الله عنه الصحيح قال دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد إلى آخر الحديث. وجاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، ثم لما مضى قال أتعلمون من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل جاء يعلمكم دينكم بأسئلته التي سألها وإصغاء الصحابة إلى جواب رسول الله عنها. إذن الباري عز وجل أقدرهم على التمثل والتشكل رأي برأي العين.
من الصفات التي نص البيان الإلهي عليها أن الله سبحانه وتعالى خلقهم بأجنحة. والله نحن لا نعلمها، ولكن الباري أخبرنا بهذا فوعينا. قال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، هذا خبر الله سبحانه وتعالى. ولا يشترط لكي يصدق هذا الكلام علميا أن تراه عيناك الضعيفتان المحدودة قوتهما، لا، بل بيان الله هو الصادق. خالق الملائكة ينبئ عن خلقه لهذه الملائكة. هذه هي الصفات التي أطلعنا الله عليها لملائكته، هل يسعنا أن نجهلها؟ لا. فمن ارتاب في عبودية الملائكة لله فقد كفر. قال بل عباد مكرمون عن الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فليس لك أبدا أن ترتاب في هذا إن لم تكن ترتاب في كتاب الله. أما إذا ارتبت في كتاب الله فالكفر ينبثق من ارتيابك في ماذا؟ في كتاب الله عز وجل. أما الوظائف أيضا لا نعلم من وظائفهم شيئا إلا ما أطلعنا الله عليه، فنقف عندما أطلعنا الله عليه ونمسك عما وراء ذلك. من هذه الوظائف التي أطلعنا الله عليها إبلاغ الله الرسل وحيه بواسطته، هذه مهمة، ولكن ليست هذه المهمة إلا لبعض من الملائكة. يقول الله عز وجل: نزل به الروح، عن القرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل به الروح الأمين على قلبك، من الروح الأمين؟ سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام. آية أخرى بالمعنى ذاته: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يلقي الروح من أمره، أيضا كلاية عن سيدنا جبريل. أيضا من الوظائف التي نص البيان الإلهي عليها حمل العرش، فأنبأنا القرآن أن من الملائكة ملائكة وظفهم الله بحمل عرشه الذي لا يدرك مدى عظمه إلا الله سبحانه وتعالى. فقال: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم ثمانية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي ثمانية من الملائكة. وأكد هذا في مكان آخر الباري سبحانه وتعالى من كتابه. وقد يقول قائل هنا أيضا كما قال: أفيحتاج الله إلى 1000 ملك يرسلهم لينجدوا عباده في غزوة بدر؟ فيقول: أفيحتاج الله إلى ملائكة يحملون عرشا؟ لا، نعم إطلاقا لا يحتاج الله سبحانه وتعالى، ولكن الباري سبحانه وتعالى أقام كونه أمامنا على نظام الأسباب والمسببات، يعني ربط المكونات بعضها ببعض، فهي تبدو في رأي العين أن بعضها سبب وبعضها مسبب. ربط الغيوم بأبخرة البحار، ربط الأمطار بالغيوم، ربط التفاعل التربة مع النبات بالماء، ربط الغذاء بالقوت. ولكن إياك أن تتصور أن شيئا من هذه الأشياء في داخله فاعلية ذاتية بها يؤثر، وسنتحدث عن هذا حديثا مفصلا عندما نتكلم عن قانون السببية في الكون، وهو البحث الأخير في مبحث الكونيات إن شاء الله تعالى. أيضا من الوظائف التي سخر الله سبحانه وتعالى الملائكة لها رعاية الجنة والإشراف عليها، ويسمون الخزنة. وقد قال الله عز وجل في ذلك كلاما واضحا: وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. من هم الخزنة؟ ملائكة. ومثل ذلك ملائكة أقامهم الله سبحانه وتعالى مشرفين متعهدين لشؤون العالم الآخر، عالم الشقاء والنكد الذي يسمى بجهنم. فقال: وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها ألم تأتكم رسل منكم بالبينات. من هم هؤلاء الخزنة؟ أيضا ملائكة. كذلك من الوظائف التي سخر الله سبحانه وتعالى الملائكة لها عذاب القبر. فالذين سخرهم الله سبحانه وتعالى لتعذيب طائفة من عباده في القبر ملائكة، والذين سخرهم الله سبحانه وتعالى للنعيم أيضا ملائكة. ولعلنا لم ننس بعد الأحاديث الكثيرة التي وردت عن سؤال الملكين في القبر وما يترتب على هذه الأسئلة، وسنفصل القول في ذلك عند الحديث عن الغيبيات، عند الحديث عما بعد الموت من الأحداث التي تكون في الحياة البرزخية. نعم. أيضا من الوظائف التي نص الله عز وجل عليها والتي لا يسعنا جهلها وإنكارها مراقبة أعمال العباد. فقد وظف الله ملائكة لا يحصي عددهم إلا الله، يراقبون كل منا. ملك على الأيمن يحصي الحسنات التي ترضي الله، وآخر على الجانب الأيسر يحصي السيئات. كل منهما يسجل هذه الأقوال والأفعال تسجيلا يبقى ولا يذوب على مر السنوات والدهور بطريقة تقنية لا ندركها ولا نعرفها قط، ولكنك تستطيع غدا وكل آت قريب أن ترى هذه الصفحة وأن ترى هذا السجل العجيب الذي دونه كل السجلات المسموعة والمرئية في هذا العصر. نعم. هذا كتابنا، هكذا يقال، ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ما هو الدليل على أن هنالك ملائكة وظفهم الله لهذه المهمة؟ قول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل في هذا الكلام من ريب؟ هؤلاء هم الملائكة الذين وظفهم الله لمراقبتك، ولكي لا يسبق إلى ذهنك وهم أن الله لعله لا يستطيع أن يعلم إلا بمعونة هذه الملائكة قبل أن يخبرك عن مراقبتهم وملاحقتهم لك، ماذا قال؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فقد أزال من ذهنك هذا الشك والريب وأنبأك وطمأنك إلى أن الله عز وجل يعلم كل حركاتك، لا بل يعلم ما لا يعلمه الملائكة وهو ما توسوس به نفسك إليه. ونعلم ما توسوس, ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد, تأكيد آخر. إذن لن يسبق إلى ذهنك أي تصور أن الله يستعين بالملائكة, لكنك قد تسأل, طيب إذن ما الحاجة إلى الملائكة؟ الحاجة إلى الملائكة أيها الإخوة هي باختصار الأمر التالي: الباري عز وجل اقتضت عدالته ورحمته بعباده أن ينهى القضاة في دار الدنيا أن يقضي الواحد منهم في حق خصوم إلا بموجب البينات المادية الظاهرة. نهى الباري عز وجل القضاة في دار الدنيا, بل الحكام, أن يقضي الواحد منهم في الناس بعلمه, بقناعته, بفراسته, بعقيدته. هذا شيء معروف في الفقه الإسلامي. ما الحكمة؟ الحكمة هي سد باب استغلال القضاة والحكام هذا الحكم الذي قد يعطيهم الله إياه من أجل إشفاء غليل حقد أو ضغينة في حق زيد أو فلان من الناس. فإذا كنت قاضيا ومثل أمامي إنسان هو في الحقيقة عدو لي, والباري أعطاني صلاحي أن أقضي حسب قناعتي وفراستي وعلمي الباطني, فما أيسر أن أقول له أنا أعلم أنك أنت الظالم أو أنك والعياذ بالله المجرم, وأقضي رأسا قضائي المبرم في حقي وأنا أعلم أنني كاذب في هذا. كان من مقتضى عدالة الله أن أغلق هذا الباب, وأمر الحكام والقضاة إذا قضوا فيما بينهم أن لا يقضوا إلا ببينات واضحة صريحة بعيدة عن هذا الاستغلال. ولعلي ذكرت لكم هذا الحكم من قبل بالمناسبة, وأذكر أنني قلت هذا: سيدنا عمر وقف أمامه خصمان في خلافته يتخاصمان, فقال له أحدهما: يا أمير المؤمنين, إن هذا اعتدى علي وفعل كيف وكيف, وأنت أعلم الناس بذلك. فقال له عمر: إن شئتما قضيت بينكما ولم أشهد, وإن شئتما شهدت لكما ولم أقضي. هذا هو حكم الله. يعني طيب القاضي يعلم ما لا يعلمه أحد من الناس, ولا يجوز أن يجمع بين القضاء والشهادة, ماذا نصنع؟ ينزل القاضي عن قوس القضاء يقف شاهدا ويؤتى بقاض آخر. لما فرض الله على عباده هذه العدالة الدقيقة في القضاء ألزم ربنا ذاته العلية بما ألزم به عباده, فهو لا يقضي بينهم يوم القيامة حسب علمه الذي لا يؤيده شهادة ملائكة, الذي لا يؤيده سجل, أو الذي لا يؤيده إقرار من الإنسان بحق ذاته. تلك هي الحكمة. وهنالك تتمة للحديث عن الملائكة ووظائفهم, سنأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم إن أحيانا الله, والحمد لله رب العالمين.